الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة اخترت أن تكون بعنوان وقفات مع سورة المؤمنون. سورة المؤمنون سورة في غاية الأهمية، ينبغي علينا أن نتدبرها جيدا. وما أحوج الناس إلى هذه السورة الآن، أعني إلى صفات المؤمنين وإلى معرفة عواقب من لم يؤمن. فسأقف عند أول السورة وفي وسط السورة وفي آخر السورة. في أول السورة تتحدث الآيات عن الصفات الظاهرة للمؤمنين، وفي وسط السورة تتحدث عن الصفات الباطنة، لأننا نعلم أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ثم في آخر السورة تتكلم الآيات عن عاقبة الذين لم يؤمنوا بالله عز وجل. فافتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قوله تعالى قد أفلح، الفلاح لو أننا أتينا بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن، مادة فلح الفاء واللام والحاء، سنجد أن الفلاح هو في اتباع المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو معنى الفلاح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مثلا سنجد قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وسنجد قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وسنجد قوله تعالى في أول سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المفلحون، المعرفة بالألف واللام التي تشمل الجنس كله. وقال عز من قائل في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله، يعني إذن الآيات التي في البقرة كأنها تطابق قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب والشق الثاني وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تعرضت له هذه الآية في سورة آل عمران، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني إذن الفلاح في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجع قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وآمنوا، الآية راحت مني للأسف، فالذين آمنوا به ونصروه وعزروه ونصروه وآمنوا الآية راحت مني بالنور الذي معه فأولئك هم المفلحون. رجع الآية إن شاء الله مرة أخرى، فأولئك هم المفلحون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا النور الذي معه أولئك هم المفلحون. يبقى أربع أشياء: الذين آمنوا به وعزروه وقروه وعظموه ونصروه واتبعوا النور الذي معه أولئك هم المفلحون. فالفلاح إذن في مفهوم الكتاب في مفهوم القرآن الكريم هو اتباع المناهج السماوية. وكذلك في الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، الكفاف يعني هو الرزق الذي ليس أقل من احتياجه وليس أكثر من احتياجاته أيضا. ومن ميزة هذا الكفاف أن الإنسان يظل قلبه متعلقا بالله عز وجل دائما، كلما احتاج إلى شيء يا رب يا رب يا رب، ثم فالله عز وجل يعطيه على قدر حاجته، ثم إن احتاج مرة أخرى يا رب يا رب، وهكذا. ثم بان تبارك وتعالى أن أهل الكفر وأهل الظلم وأهل الإجرام ليسوا من المفلحين، ليسوا من المفلحين، بل على الضد من ذلك. إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح المجرمون. في هذا الإطار ينبغي أن نراجع كلاما كتبه أحد الدعاة الأكابر رحمة الله عليه لما قال، رفض حديثا ورد في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال أنا لست على استعداد لأن أوهن ديني وأخذ بهذا الحديث مع أن الواقع يكذبه. ما هو الواقع الذي كذب الحديث؟ قال فهذه زلدة مائير، وهذه مارغريت تاتشر، وهذه بنازير بوتو، وضرب أمثلة بهؤلاء. فالحقيقة حين قرأت هذا الكلام في وقته تعجبت كيف يكون هذا هو مفهوم الفلاح في ذهن داعية كبير تعلمنا منه وأفدنا، لكن الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالعصمة له وحده صلوات الله وسلامه عليه. فالفلاح هو الفوز وهو السعادة وهو النجاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أدي واجب، والذين هم عن اللغو معرضون، أدي نهي، والذين هم للزكاة فاعلون، أدي واجب، والذين هم لفروجهم حافظون، أدي محرم أو نهي أيضا. يعني إذن هناك تنويع في الآيات. الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الصفات والذين هم على صلواتهم يحافظون، يعني يصلون الصلاة في وقتها، خاشعون في صلاتهم ويصلون الصلاة في وقتها، لأنه لا يتصور أن يترك المسلم الصلاة وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك روى الخمسة إلا أبا داود، يعني رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. بيننا وبين من؟ وبين غير المسلمين، بين الكافرين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك اختلف الأئمة في تكفير تارك الصلاة كسلا بعد إجماعهم على تكفير من جحد الصلاة. والعبد العاقل ينبغي عليه ألا يدخل نفسه في مثل هذه المضايق، يعني ينبغي أن تكون كمسلم حريصا على أن تموت مسلما فعلا حقيقة، وأن تنجو من الخلود في النار. فإذا كان العلماء اختلفوا في أمر، منهم من كفر تارك الصلاة، وجمهورهم لم جمهور العلماء لم يكفر تارك الصلاة، لكن كفره جمهور الصحابة، بل لم ينقل عن الصحابة خلاف ذلك. يبقى الإنسان العاقل هنا، يعني نحن لا نتكلم عن قضية التكفير، لكن الإنسان العاقل لا يدخل، لا ينبغي أن يدخل نفسه في مثل هذا الإيه المضيق. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع كما قال ابن عباس خوف القلب وسكون الجوارح، خوف القلب وسكون الجوارح، وكأنه أخذ خوف القلب من قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون، وإنما أداة حصر تفيد الحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلذلك قال ابن عباس الخشوع هو خوف القلب وسكون الجوارح. وأما السكون فهو مأخوذ من حديث رواه الإمام مسلم وأبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يضع الكفين على الفخذين ثم يقلب الكف أو يقلب الكف إلى ناحية اليمين حين يسلم يمينا، ثم إلى ناحية الشمال إذا سلم عن يساره. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو شمس. الشموس من الخيل هو الجامح، الفرس الجامح الذي لا يستطيع الإنسان أن يركبه بسهولة. والشموس من الرجال الصعب، الصعب من الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو شمس. اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. لكن خشوع الجوارح تابع لخشوع القلب. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الإنسان ما يشغل الإنسان في أثناء يومه يجده أمامه حين يقف للصلاة، يجد ما يشغله أمامه. فعلا الإنسان مثلا الذي كان يعني يلعب لعبة معينة، إن قام إلى الصلاة في وسط هذه اللعبة فهو منشغل بالتفكير في لعبته، كان حقي أن أفعل كذا أو أن أخطو الخطوة الفلانية. بينما مثلا المنشغل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مشغولا بالجهاد، فكان يجيش الجيوش في الصلاة، ليس هذا على جهة التعمد. لكن الإنسان إذا دخل في الصلاة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، يخطر الشيطان بينه وبين نفسه يقول له: أتذكر كذا، أتذكر كذا، أتذكر كذا، لما لا يذكره، حتى يلبس عليه إيه صلاته. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الخشوع في قول ابن عباس هو خوف القلب وسكون الجوارح. وقال بعض أهل العلم كمحمد بن سيرين رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء، فنزل قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فنكسوا رؤوسهم ونظروا إلى مواضع السجود، فنكسوا رؤوسهم ونظروا إلى مواضع السجود. وهذا أيضا صحيح، لأنه قد ثبت في ذلك حديثان: العبد إن وقف بين يدي ربه عز وجل فليعلم أنه عبد يقف بين يدي سيده، عليه أن يظهر التذلل والخشوع والخضوع لله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. كذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وهذا حديث رواه الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. وكذلك كان إذا جلس للتشهد عليه الصلاة والسلام يشير بالسبابة اليمنى ولا يجاوز بصره إشارته. وهذا الحديث عند النسائي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. يعني إذا الإنسان عليه أن يتخشع في الصلاة وأن يقلل من الحركة إلا إن كانت الحركة لها فائدة، وعليه أيضا أن يستحضر عظمة الله عز وجل حين يقوم إلى الصلاة، فقد تقبل الصلاة وقد لا تقبل. الحسن البصري رحمه الله الذي قال أصحابه وأصحاب عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهما كان عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وكأن النار لم تخلق إلا لهما. حسن البصري كان يبكي فيقول له أصحابه ما يبكيك؟ فيقول أخاف أن يلقيني في النار ولا يبالي، لأنه عز وجل لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل. فده دليل على إيه؟ على أن الإنسان يجتهد في إيقاع الطاعة على وجهها، لكن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو من الله عز وجل أن يقبل الطاعة ويخاف أن لا تقبل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هذه من صفات عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور، ليس المراد يشهدون الزور شهادة الزور، وإلا لقال عز وجل والذين لا يشهدون بالزور، ولكن كما قال أهل العلم الزور في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو الباطل، فكل عمل باطل فهو عمل زور، وكل قول باطل فهو إيه؟ فهو قول زور والعياذ بالله. فالإنسان إذا درب نفسه، من العلماء من قال والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو هو الكلام الذي فيه شرك وكذلك الأعمال التي فيها شرك والتي فيها باطل من الأقوال والأفعال. وقال بعضهم اللغو هو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. يبقى هذا يعطينا معنى، إن درب الإنسان نفسه على ترك ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، هذا ستجده أبعد الناس عن الأقوال المحرمة والأعمال المحرمة، عن الأقوال المحرمة وعن الأعمال المحرمة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى إذن الكلام الذي لا نفع فيه ينبغي أن تقلع عنه. إن أردت أن تتكلم فانظر إلى كلامك، هل سيترتب عليه خير أم يترتب عليه شر؟ إن كان سيترتب عليه شر فأمسك لسانك ولا تتكلم، حتى وإن كنت وإن كان ما ستتكلم به إن تكلمت إن كان حقا، لكن سيترتب عليه المزيد من الضرر. وقد ضربت أمثلة لذلك في إيه؟ في مرة سابقة. والذين هم عن اللغو معرضون، لماذا ذكر الله عز وجل اللسان؟ يعني هذا يتضمن الإيه؟ اللسان، لأن اللغو في معظم الأحيان يكون لغو الإيه؟ اللسان، لغو القول، القول الإيه؟ اللغو. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني كانوا يراقبون ألسنتهم بشدة. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صديق الأمة يقول هذا الذي أوردني الموارد، ده اللي حيوديني في توكر زي ما بيقولوا، هذا الذي أوردني الموارد. وكان ابن مسعود يقول والله الذي لا إله إلا هو ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن، أحوج إلى طول سجن من لساني. شوف لا يزكي نفسه، هذا دائما يتهم نفسه. كان ابن مسعود يجلس مع طائفة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فدعا أحدهم فقال اللهم إني أسألك في الجنة قصرا أبيض وكذا وكذا، وجعل يسأل. فقال ابن مسعود لأصحابه: قد سمعتم سؤال صاحبكم، وإنها هنا رجلا يود إن مات ألا يبعث. يتحدث عن نفسه. فعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد الإنسان علما بالله عز وجل كلما ازداد خشية له. يعني ويقول: وإنها هنا رجلا يود إن مات ألا يبعث. تبقى النهاية وخلاص، ينتهي الأمر عند هذا الحد. ونحن نعلم أن اللسان من أكثر ما يدخل الناس النار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن معاذ رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فتلاحظ أنه في افتتاح هذه السورة العظيمة ذكر الله عز وجل أعلى طاعتين وأكثر مهلكتين: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال بعض أهل العلم: المراد ما بين اللحيين اللسان. ووسع بعضهم فقال: أن يصون اللسان عن اللغو وعن الحرام، وأن يصون الجوف عن أن يدخل فيه شيئا حراما، وما بين رجليه أضمن له الجنة. طبعا الإنسان كي يحفظ ما بين رجليه هو مطالب بخطوات. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أسف يعني هنا تنبيه أن الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه، ذلك الرجل الفقيه رحمة الله عليه، لما سئل في مسألة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، واللسان يزني وزناه الكلام، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا كالتفاعل المتسلسل، يبدأ بالنظر كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. تلاميذ الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه كذبوه وقالوا: هذا ليس حديثا، مع أنه حديث في الصحيحين عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهذا اللفظ الذي ذكرته لفظ الإمام مسلم، لفظ الإمام مسلم. فتلاحظ أن هذا يعني كأنه كالتفاعل المتسلسل للذين درسوا مثلا علم الكيمياء، أنت تنشط الخطوة الأولى، والخطوة الأولى هي التي تنشط الثانية، والثانية تنشط الثالثة، حتى نصل إلى نهاية الإيه؟ إلى نهاية التفاعل. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى حين تعرض لهذا ذكر أول حلقات السلسلة وآخر حلقات السلسلة. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه أول حاجة هي، ويحفظوا فروجهم. يبقى كأن غض البصر من الخطوات التي ينبغي على العبد أن يتخذها كي إيه؟ يحفظ الفرج. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، هذه أول حلقة، وأحصن للفرج، دي آخر حلقة. طبعا فالعينان تزنيان، الشيء قد يسمى بما يؤول إليه، بما يؤول إليه، كما قال تعالى في سورة يوسف: إني أراني أعصر خمرا. هل هو بيعصر الخمرة بتتعصر، أم أنه رأى أنه يعصر عنبا أو قصبا أو ما إلى ذلك ليصنع منه الخمر، فسمى هذه الخطوة بما تؤول إليه في الإيه؟ في النهاية. كذلك روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. قيل: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. الفم والفرج. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي هذه الآيات العظيمة يقول عز من قائل: والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الصلاة دائما أو الزكاة قرينة الإيه؟ الصلاة، قرينة الصلاة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالصلاة هي أعلى العبادات البدنية، والزكاة هي أعلى العبادات المالية. طب واحد يقول: هذه السورة مكية، ومعلوم أن الزكاة فرضت في العام الثاني من الهجرة كما هو مذهب الجمهور، فما معنى الآية إذن؟ معنيان لها، معنيان أو في قولان أهل العلم. منهم من قال المراد بالزكاة هنا تزكية النفس، كما قال عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. ومنهم من قال، وهذا هو الأقوى والأرجح ولا مانع من اجتماع المعنيين، أن الزكاة فرضت في مكة أولا، ثم التي فرضت في المدينة هي الزكاة ذات النصب، جمع النصاب المعلومة، والمقادير المختلفة اللي هي قيمة الزكاة التي تخرج، وكذلك الأموال التي تخرج منها الزكاة. فالزكاة لا تخرج من جميع الإيه؟ من جميع الأموال. لكن الشاهد أن الله عز وجل يذكر الصلاة ومعها الزكاة، وذكر هنا بينهما أمران في غاية الأهمية، ينبغي على الإنسان أن ينتبه إلى هذين الأمرين لئلا يقع في الحرام: الفم والفرج. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى الإنسان إذن لا ملامة عليه في أن يفعل ما أباح الله عز وجل له. وهذه الآية يناظر بها الذين يقولون بجواز نكاح المتعة. تعلمون أن الشيعة يقولون بجواز نكاح المتعة، وأن بعض الناس هنا في مصر والعياذ بالله أرادوا أن يقولوا لنا مندوحة في هذه المسألة. نكاح المتعة أحله النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم حرمه، ثم أحله ثم حرمه إلى يوم القيامة، قال: فهو حرام إلى يوم القيامة. فحرم وأخبر أن هذا التحريم إلى يوم القيامة، فلا يجوز أن يدخل ناسخ على مثل هذا الخبر. الأخبار كما هو متقرر في أصول الفقه لا تنسخ، فما يقول هو محرم إلى يوم القيامة، لو افترضنا أنه قال بعد ذلك هو حلال، يبقى كأن هذا إيه؟ فيه تكذيب لقوله عليه الصلاة والسلام: فهو حرام إلى يوم القيامة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو الحجة عندهم، روى عنه البخاري أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إنك امرؤ تائه، لأن ابن عباس كان يحل نكاح المتعة، إنك امرؤ تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وحرم لحوم الحمر يوم خيبر. حرم نكاح المتعة، أدي جملة لوحدها، وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، في يوم خيبر. إن قالوا: والله إحنا لا نعترف بأحاديثكم، وأنتم لا، ونقول لهم: ونحن أيضا لا نعترف بأحاديثكم، فلنترك كتب حديثنا وكتب حديثهم ونتحاكم إلى نص التنزيل الذي لا خلاف فيه. الله عز وجل هنا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نحن لا نتكلم الآن في ملك اليمين، ولكن نتكلم في الإيه؟ الأزواج. الزوجة يا جماعة في الشرع هي التي إذا طلقها زوجها وقع الطلاق، وإذا مات عنها زوجها اعتدت، أدي نمرة اثنين، اعتدت وورثته، وإذا ماتت هي ورثها. هذا ليس موجودا في نكاح المتعة. الرجل إن أراد أن يستمتع بامرأة في هذا النكاح المزعوم وليس نكاحا، معنى كده أنه يقول لها مثلا سأعطيك 10 جنيهات أو 100 وعلى أن أستمتع بك من مثلا من العاشرة مساء إلى العاشرة صباحا. لو أنه طلق في هذه الفترة لا يقع الطلاق. لو أنه مات عنها لا ترثه، ولو ماتت عنه لا يرثها. وكذلك بعد انتهاء المدة في العاشرة صباحا هو لا يحتاج إلى أن يطلقها، هي في العاشرة صباحا تأخذ نفسها وتخرج وانتهى العقد. فليس هذا هو النكاح المذكور في كتاب الله عز وجل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالإنسان لا ملامة عليه في أن يفعل المباح، الملامة كل الملامة في أن يتعدى حدود الله عز وجل، كما قال عز من قائل تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات الودائع، الأمانات بمعناها الايه الأخص، هي ودائع الناس. إن ائتمنك إنسان، إن ائتمن المؤمن على مال أو على نفس أو على أي شيء أدى الأمانة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمؤمن من أمنه الناس في حديث آخر على أموالهم وأعراضهم، على أموالهم وأعراضهم. لكن الأمانة بالمعنى الأعم اللي هي التكاليف، التكاليف الشرعية التي وردت في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة فسرها العلماء تفاسير مختلفة، لكن يجمع هذه التفاسير وينتظمها جميعا تفسير الحبر ابن عباس رضي الله عنهما. قال الأمانة التكليف، الأمانة التكليف. يبقى التكليف يشمل أقوال جميع المفسرين، وهم لم يريدوا الحصر وإنما أرادوا ضرب الإيه المثال. يبقى إذن والذين هم لأماناتهم وعهدهم، كذلك العهود والعقود. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال عز من قائل في سورة الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأشد العهود التي ينبغي أن نحافظ عليها العهد الذي بيننا وبين الله عز وجل. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. احنا قلنا كده ودينا عهد ربنا. اه طبعا، انت حين تقول اشهد ان لا اله الا الله يعني لا اعبد الا الله تبارك وتعالى، واشهد ان محمدا رسول الله يعني لا اعبد الله الا بما شرع في الشرع الذي جاء به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فإياك ان تنقض هذا العهد. المؤمنون من صفاتهم الوفاء بالعهد، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لكن في المنافقين والعياذ بالله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، وكان عهد الله مسؤولا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ثم قال عز من قائل والذين هم على صلواتهم يحافظون. يبقى افتتح صفاتهم بالصلاة، الخشوع في الصلاة، واختتم الصفات بالمحافظة على الصلوات، كما قال ابن مسعود ومسروق بن الأجدع التابعي والذين هم على صلواتهم يحافظون أي يصلون الصلوات في أوقاتها، لا يخرجون الصلاة عن وقتها. إخراج الصلاة المكتوبة عن وقتها بغير عذر مصيبة كبرى عند الله عز وجل. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح بعد أن أخذ بالأسباب وقال من يحرس لنا الفجر، فقال بلال أنا، فقام بلال ومد حبلا ثم وضع فكه الأسفل على الحبل ويديه لألا ينام، حتى إذا نام الحبل يحز في رقبته سيستيقظ. ومع ذلك نام بلال أيضا رضي الله تعالى عنه وفاتتهم صلاة الصبح وأيقظتهم حرارة الشمس، يعني الشمس طلعت. فقام الصحابة وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبلال، ما يعني سألهم الذي، قال أنامك الذي أنامني سبحانه وتعالى جل شأنه. فالحاصل أن الصحابة شق عليهم هذا الأمر جدا، فقال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هذه كبيرة من الكبائر، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. دي مصيبة كبرى يا أخواننا، كبيرة من الكبائر في مذهب جماهير العلماء، وكفر بالله تبارك وتعالى في مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطوائف من الفقهاء والمحدثين. فالإنسان لابد أن يكون حذرا في هذا الأمر، والذين هم على صلواتهم يحافظون. الصلاة أوكد حقوق الله عز وجل وأفضل الأعمال. روى الإمامان أحمد وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا استيعاب جميع الأعمال الصالحات، ده بخلاف الواجبات والمحرمات. استقيموا ولن تحصوا. طيب يبقى الإنسان إن كان لن يستطيع أن يستوعب جميع أبواب الخير عليه أن يقدم أبواب على أبواب. وهنا يظهر الفقه، فقه إيه؟ الإنسان كما قال أبو حامد الغزالي وغيره، يظهر فقه الإنسان عند تنازع الطاعات، أي الطاعات يقدم أو أي الطاعات يقدم. الطاعة الأعلى في الثواب، والإنسان قد يرجح في هذه الحالة بهواه، لكن المفروض أنه يرجح بالإيه؟ بالأدلة الشرعية. فقال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. يعني كلما أحدث الإنسان توضأ، فإن صلى ركعتين بهذا الوضوء دخل أيضا في حديث بلال رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة، وذكر بلال أنه ما أحدث في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأ وصلى بذلك الوضوء ما شاء الله عز وجل له أن يصلي. فهذا طبعا من الأعمال، يعني إيه، من أعمال الخير العظيمة، جاء بين الأمرين، كلما أحدث توضأ ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن، نمرة اثنين وصلى بذلك الوضوء كما قال عليه السلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. روى البخاري ومسلم عن أبي عمرو الشيباني رحمه الله قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال يعني ابن مسعود، قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. يبقى ده حق الله عز وجل. طب بحقوق البشر الوالدين، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يعني بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثني بهن ولو استزدته لزادني. يعني لو قعدت أقول له ثم أي ثم أي لقال عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من إيه؟ من التأدب مع العالم ألا يشق عليه في الإيه؟ في السؤال. أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها، يعني في وقتها. وفي رواية الترمذي وأبي داود وهي عند الحاكم أيضا في المستدرك الصلاة في أول وقتها. يبقى يستحب للإنسان أن يصلي الصلاة في أول الوقت، لكن الصلاة عبادة مؤقتة بوقت موسع محدود له طرفان، فإن أوقع الصلاة في داخل الوقت فلا شيء عليه. التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قال الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون. بعض أهل العلم كقتادة رحمه الله، قتادة بن نعام السدوسي من التابعين، قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظون على أوقاتها وركوعها وسجودها، يحافظون على أوقاتها وركوعها وسجودها. المفروض على الإنسان أن يطمئن في الصلاة. بعض الناس تلاقيه بينقل الصلاة نقرا، وقد روى البخاري وأحمد واللفظ لأحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فلا يتم الركوع ولا السجود، فلما انصرف الرجل قال له حذيفة رضي الله عنه: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ البخاري: لمت على فطرة غير فطرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. البخاري لم يذكر المدة لأنها مشكلة. حذيفة رضي الله تعالى عنه توفي 30، يبقى معنى هذا أن الرجل كان يصلي 30 من الهجرة، يبقى معنى ذلك أن الرجل كان يصلي هذه الصلاة وهو في مكة 10 سنوات في مكة. ده مكة نزل فيها الوحي قد إيه؟ كم سنة؟ مش 10 ولا 13؟ 13 سنة. فتبقى الرواية مشكلة. لكن قال العلماء: هذه اللفظة محمولة على المبالغة، كأن يقول الأب لابنه: قلت لك 40 مرة أو 70 مرة أو 100 مرة، طرقت عليك الباب 1000 مرة، كل هذا على جهة الإيه؟ المبالغة. منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند أصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عن الجميع، واللفظ لأبي هريرة في الصحيحين، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم دخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، يبقى صلى كم مرة؟ 3. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، غير هذا العمل يعني، فعلمني. يبقى الرجل كان ينبغي عليه أن ينتبه إلى هذا من أول مرة. لم تصلي، وما الذي عاب صلاتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلما لم يفعل ذلك وذهب فصلى كما صلى، رده صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال: الذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. يعني إذن إن الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على الركوع والسجود، كما قال السلام: إن أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجودها، فهذا شر الناس سرقة والعياذ بالله. ثم قال عز من قائل: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم الوارثون، يعني إيه الوارثون؟ فيها أقوال أذكر منها قولين. القول الأول: أولئك هم الوارثون، ما من عبد كما قال بعض المفسرين إلا وله بيت في الجنة وبيت في النار، فأما المؤمن فإنه يبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فإنه يبني بيته الذي في النار ويهدم بيته الذي في الجنة. قال: هذا هو المعنى، إن الإنسان المؤمن إذا دخل الجنة استمتع ببيته في الجنة وبالبيوت الأخرى التي كانت من حظ الكافرين لكنهم لم يدخلوها لأنهم لم ينجحوا في هذا الابتلاء الذي كان في الحياة الدنيا. قول آخر: الأرض الموروثة، يعني مثلا هب أن رجلا مات وارثه ابنه، وترك وارثه في أرض، ترك أرضا فارثه ابنه، هل الابن بيأخذ الأرض معه إلى البيت؟ أبدا. هو الأرض يعني ما معنى أنه ورث الأرض؟ أنه أنها أرض زراعية مثلا، ينتفع بهذه الأرض، ينتفع بها حتى إذا مات تركها كما هي وانتفع ورثته بها. فلما كانت الدنيا دار الابتلاء والامتحان، لما كانت دار الابتلاء والامتحان، فالذي تعامل مع الدنيا على هذا الوضع، على أنها دار ابتلاء وامتحان، هو الذي ينجح في الاختبار. يبقى ده اللي ورث الأرض فعلا، لأنه هو الذي انتفع بها. والذي تعامل مع الدنيا على أنه على أنها دار إقامة، هذا هو الإيه؟ الخاسر، الذي لم ينتفع منها بشيء ولم يكن من ورثتها. ألا ترى أن أهل الجنة حين يدخلون الجنة، أسأل الله أن يجعلهم إياكم منهم، يقولون إيه؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ثم ننتقل إلى وسط السورة، وهو هذه الآيات تتحدث عن الأعمال الباطنة لأهل الإيمان. يبقى الأعمال الظاهرة ممكن نلخصها في إيه؟ هذا الرجل يحافظ على الصلاة، إن جاء موعد الزكاة أدى الزكاة، وكذلك يكف نفسه عن المحرمات، لا سيما محرمات اللسان أو الجوف بمعنى أعم، الفم يعني، ومحرمات الفرج. هو كيف يحفظ الله عز وجل؟ النبي عليه قال في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الفرج أن يحفظ الإيه؟ أن يحفظ اللسان، وأن يحفظ الجوارح، اللسان والعين وسائر الجوارح، وهكذا. في وسط السورة يقول الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أيحسبون يعني أهل الشرك أو أهل الفجر والضلال، أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. يجي واحد يقول أنا ربنا بيحبني جدا، ليه يا سيدي؟ يقول أنا طلبت منه فيلا اداني فيلا، طلبت شقة أو سيارة اداني سيارة فارهة، زوجة جميلة أعطاني، أولادا وما إلى ذلك. هذا لا هذا ليس دليلا على حب الله عز وجل للعبد، بل كما قال الحسن البصري رحمه الله: من لم ير نعمة الله عز وجل إلا في مطعم أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. يبقى ده إنسان ما عندوش أي فقه، ووجب العذاب عليه والعياذ بالله. ليه؟ مش دي الأمور التي يتفقد الإنسان نفسه فيها، هذه الأمور تعطى للبر والفاجر والمسلم والكافر وما إلى ذلك. لكن لما يقعد يقول مثلا أنا ربنا سبحانه وتعالى أرجو من الله عز وجل أن يكون راضيا عني، من علامات الرضا بيوفقني للطاعات، دائما ببقى جاهز في أي طاعة من الطاعات، وأحس بنشاط في نفسي وإقبال على هذه الطاعة، وأؤدي هذه الطاعة بصورة حسنة. لكن يا شيخ عندي مشكلة، بعد ما أدي الطاعة دي أبقى خايف لحسن ربنا يقبلهاش. هو ده الإيمان، هو ده الإيمان بالضبط. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون؟ ده ممكن يكون استدراج وإملاء وإنذار. قال تعالى: وأملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، سبحانه وتعالى. فإن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأنتم رأيتم بأعينكم ما وقع على أرض مصر في هذه الآونة، شيء لا يكاد العقل لا يصدقه. لكن هذا إيه؟ لنعلم أن الله هو الملك الحق سبحانه وتعالى، وأن وعده الحق، وأن دعوة المظلوم لابد أن تجاب، وإن كان بعد ولو كان بعد حين، يرفعه الله عز وجل فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال في آخر الحديث وهو يصيب الوصية واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. بالعكس لما العلماء قالوا إن رأيت الرجل يفجر ويفسق ومع ذلك يكون آمنا في صحته وتغدق عليه الأموال والأولاد وكل مباهج الدنيا فاعلم أن هذا استدراج من الله عز وجل. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكذلك حكى عنهم عز وجل دائما الإنسان يعني الجاهل بيغتر بكثرة المال والولد وما إلى ذلك وفرحان جدا أنه جايب للولد اللي سنه 3 سنين أحدث محمول ولد مش عارف يتكلم لكن بيشبع إيه رغباتي في أنه هو الولد الطفل بتاعي معاه محمول ما هوش يعني لا يحمله مثلا أستاذ في الجامعة. هذا ليس دليلا على نعمة الله عز أو على رضا الله عز وجل على العبد وليس دليلا أيضا ليس دليلا أو وليس هذا هو المسلك الصائب في التعامل مع النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد. قد تكون نعمة وقد تكون نقمة بحسب تصرف العبد. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال بعدها رسول إيه ردا عليهم بعد آية وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يبقى هو ده. وفي هذه الآيات أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذا يا أخوانا هو مفتاح النجاة الخوف من الله عز وجل. ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ما هي التقوى؟ خوف من الله عز وجل. يمكن أن تقول خوف منتج. خوف من الله عز وجل يدفع العبد إلى طاعته بامتثال الأمر واجتناب النهي. لكن واحد تقرأ عليه آية تدمع عيناه ثم يمر الأمر كأن لم يكن لا لا هذا لا ينفع ولا يفيد أبدا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. راجع كده في القرآن تجد أن أهل النجاة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أما أهل الهلاك إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. ما فيش لا حساب لا للقيامة ولا للبعث ولا الكلام ده. كل الكلام ده كلام تخلف وكلام جرايد وكتب صفراء وإعادة العقارب الساعي إلى الوراء. واحد وزراء التعليم في العهد البائد يقول إن ده إيه تغييب عن الوعي. الإنسان لما يربط بربه تبارك وتعالى يبقى ده تغييب عن الوعي. إن الله وإنا إليه راجعون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. أنت تعلم أن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم مثاله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه مش قدام حد عشان مبقاش مسألة فيها أي رياء. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حذر من الرياء أيضا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 7 منهم ناس الخوف من الله تبارك وتعالى وهو عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الإنسان بعد ما يهم بالنفع المعصية ويخاف الله تبارك وتعالى فيمتنع هذا لها أجر عظيم. وكما قال تبارك وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني إيه يبدل سيئاته حسنات؟ فيها تفسيران. التفسير الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني يوفقهم للعمل الصالح بدلا من العمل الايه الطارح. يعني بدل ما كان مثلا بيروح يقعد في السينما او على القهوة لا بيروح يقعد في المسجد ده شيء عظيم جدا. بدل ما كان بيقعد يقرا مجلة الكواكب والشبكة ومش عارف الموعد وايه لا ده راجل دلوقتي بيقرا في كتب الايه العلم. بدل ما يقعد او في المصحف بدل ما يقعد يغتاب وينم لا بيشغل لسانه بذكر الله او الحض على الصدقة. ليس لا خير في كثير من نجواهم يعني لا خير في كثير من كلام الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب وبعض العلماء قالوا أبدا تنقلب السيئة إلى حسنة حقيقة. إيه السبب؟ إن الرجل ده بعد ما عمل السيئة ظل يندم ويخاف الله عز وجل حتى رفعه هذا الخوف عند ربه عز وجل درجات. ولذلك قالوا رب طاعة أدخلت صاحبها النار أصابته بالعجب ويتعالى على الناس لأنه وفق لطاعة من الطاعات فهذا العجب يدخله جهنم والعياذ بالله. ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة أورثته ذلا وانكثارا وشعر أن الناس يتقدمون وأنه الذي تأخر فقط ولا يزال كذلك حتى يدخله خوفه هذا الجنة. ومن والدليل على أن المعصية هي نفسها تقلب إلى حسنة حديث رواه الإمام مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه إما عن أبي الدرداء أو أبي أمامة لا أتذكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الملائكة نحو عن عبدي كبار ذنوبه وعرضوا عليها صغارها فتعرض عليه صغار الذنوب أتذكر كذا أتذكر وهو لا يستطيع أن يرد من ذلك شيئا حتى إذا رأى أنه قد هلك قالت الملائكة فإن الله قد أبدلك بها حسنات حسنات فيسأل إني عملت أعمالا لها الكبائر والكبائر ما جاتش سيرتها وخايف منها إني عملت أعمالا لا أراها هنا يعني يريد أن تأتي هذه الكبائر لتقلب أيضا إيه حسنات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. والذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يعني يوقنوا بالآية سواء كانت الآية الكونية القدرية أو بالآية الشرعية يعني من آيات الكونية القدرية ما يحدث في هذا الكون من تدبير يحير العقول والألباب فعلا سبحانه وتعالى هو الملك الحق. والآيات الشرعية من إن كانت أخبارا فهو يقول عز من قائل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وعدلا في الأحكام سواء كانت أحكاما شرعية أو أحكاما إيه قدرية. القدرية يعني التصرف الإنسان يبتلى بمرض واحد يقول يا خبر إنا لله وإنا إليه راجعون ده ابتلى بالسرطان نسأل الله أن يعافينا وسائر المسلمين نسأل الله أن يعافينا وأن يجعل توبتنا بغير أي أمر من هذه الأمور فعافيته أوسع لنا. لكن الرجل اللي ابتلى بالسرطان ده تجد أنه استقام وبدأ يستعد للقاء الله عز وجل. ما قيمة حياة يستخدمها الإنسان في المجون والمزيد من البعد عن الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. يبقى إذا طلت العمر ما يعني ما ينفعش كده تقول واحد ربنا طول عمرك لا قل له مثلا أسأل الله أن يرزقك طول العمر مع حسن العمل ولا بأس أن تقول في تمام صحة وعافية ده كلام جميل لكن طول العمر في حد ذاته قد يكون نعمة وقد يكون إيه وقد يكون نقمة. يبقى الإنسان كلما ازداد عمرا كلما ازداد أوزارا والعياذ بالله وذنوبا تزيد من عذابه في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. فهنا يقول ربنا عز وجل والذين هم بآيات ربهم إيه يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. انت لازم تدعو الله عز وجل ليل نهار ان يجعلك عبدا له وان يجعل سعيك في رضاه. قل في دعائك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. لان الرياء حتى بنشوف الشرك الاصغر الرياء يفسد الاعمال وتكتب في صحيفه السيئات والعياذ بالله. وقد روى الامام احمد عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه خطب الناس ابو موسى رضي الله عنه فقال ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. فقام اليه قيس بن المضارب ورجل اخر لا اتذكر اسمه فقال له لتخرجن مما قلت. قال لابي موسى الاشعري رضي الله عنه لتخرجن مما قلت يعني اما ان تذكر دليلا على كلامك هذا او لنأتين امير المؤمنين عمر مأذونا لنا او غير مأذون. هنروح من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اذن او لم يأذن ونقول على الكلام اللي انت قلته ده. فقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه شوف القوة في الحق والحرص على الامانة اللي هي الشرع من ان تتبدل في اي جزئية من جزئياتها. فقال ابو موسى رضي الله عنه بل اخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. نفس الحروف مش نفس الكلمات نفس الحروف. اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال من شاء الله أن يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. يعني كأن الأمر إيه إن الشرك الأخفى من دبيب النمل هذا أنا لن أستطيع أن أجتنبه بمفردي لكن إيه أن أستعيذ وأن والاستعاذة هي صدق اللجأ الله عز وجل أن يعيذني يعني أن يدفع عني وأن يحميني. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. لابد أن نتدرب أن ندرب أنفسنا على أعمال السر. اعمل عملا بينك وبين الله عز وجل لا تحدث به أحدا ستجد أن الشيطان يستفزك دائما. ما تقول اللي انت عملته ده للناس ما تقول له فلان لا اعمل عملا خاصا كده طاعة بينك وبين الله عز وجل لا تطلع عليها أحدا. القلب قابل للتدريب. شأنه في ذلك شأن الجوارح. انتم عارفين القانون اللي كان في الأحياء أو في البيولوجي اللي هي إيه قانون الإعمال والإهمال أو الاستعمال والإهمال. العضو المستعمل ينمو ويقوى والعضو الذي لا يستعمل مثلا عضلات الحداد أو الفلاح أو اللي بيشتغل بالتجديف ليست عضلات الذي يعمل عملا مكتبيا. عضلات الثلاثة الأولين انتم الآن مفتولة وقوية الثانية إيه عضلاته إيه ضعيفة. كذلك القلب درب قلبك على أن يعمل أعمالا لا يطلع عليها أحد لا يطلع عليها أحد. وسأل الله عز وجل دائما أن يرزقك الإخلاص والسداد الإخلاص والسداد في القول والعمل. والذين هم بربهم لا يشركون لا الشرك الأكبر ولا الأصغر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث طيب هذا الحديث رواه أحمد والترمذي أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله. فقال لا يا ابنة الصديق لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولذلك الإمام القرطبي رحمه الله لما جه عرف العبادة عرفها تعريفا عظيما، قال أصل العبادة التذلل والخضوع. تقول طريق معبد يعني مذلل للسير فيه، متفلت إن كان للسيارات مثلا. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، يعني سميت الصلاة عبادة والزكاة عبادة وبر الوالدين عبادة وعدم إذية الجار والإحسان إلى الجيران وإكرام الضيف، كل ذي عبادات، وكف الأذى وإماطة الأذى، كل ذي عبادات. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. يا قال الحسن البصري عند هذه الآية وراجع تفسير ابن كثير: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنة. المؤمن بيحسن أعماله جدا ويخاف ألا تقبل منه، والمنافق يسيء في العمل وهو مطمئن تماما، آمن أن الجنة في جيبه اليمين أو الشمال. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. احنا بنقرأ آية دي مرارا ولا نستشعر ما كان يستشعره سلفنا الصالح. وهيب بن الورد رحمه الله كان يبكي إذا قرأ هذه الآية ويقول: خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف ألا يقبل منه. هو ليه بيقول الكلام ده؟ لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا قومه حتى ألقوه في النار، ثم هاجر من العراق إلى الشام، وكما قال النبيون عليه السلام: إن شأن الهجرة لشديد. ودعا ربه في الطريق، قال: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فابتلي في ذلك الغلام أشد الابتلاء. مرة يؤمر بأن هو يخرج بالغلام يتركه في الصحراء مع أمه، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. وبعد ما يبلغ معه السعي يأمره ربه عز وجل بأن يذبحه، يأمره بأن يناظر عباد الكواكب كما ورد في سورة الإيه الأنعام، بأن يناظر النمروذ كما ورد في سورة البقرة. بعد كل الأمور دي كلها ربنا سيدنا إبراهيم عليه السلام يخاف ألا يتقبل الله عز وجل منه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بقي طبعا الوقت لن يسعفنا في أن نتعرض لآخر الصورة، لكن إن شاء الله بإذن الله في موعد قادم نتعرض لآخر الصورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. عن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.